دبلوماسية دون أن يعني ذلك بأن مسارا جديدا للتفاوض قد بدأ. وفي سياق متصل صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الأعداء لا يريدون لإيران أن تكون حاضرة بمجال الصناعة النووية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تقف في طليعة هذا المجال. للمزيد من التفاصيل وافتنا زميل معصوم عبد الرحيم بالتقرير التالي.
خطوط عريضة ترسمها طهران بشأن برنامجها النووي، حيث شددت مرة أخرى على حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يشكل قلقا لدول العالم.
الحل لعدم اعتبار البرنامج النووي موضوعا للنزاع هو أن يعترف بالحق الإيراني وفق معاهدة عدم الانتشار، لا بمعنى الاعتراف الشكلي بل بمعنى عدم التعرض لهذا الحق. لدينا علاقات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، ونحن دائما نرحب بالحوار وتبادل الآراء، وهذا جزء من عمل الدبلوماسية.
أما بشأن نهج إيران إزاء المفاوضات، فقد أكد بقائي أن تركيا الأوروبية تخلت عن التزاماتها تحت تأثير الضغط الأمريكي، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات معها ومن خلالها قد تفتح المسارات، واستطرد أن الطرف المقابل غير مستعد للتفاوض، لافتا إلى أن أمريكا هي التهديد الرئيس لأمن واستقرار العالم. أما بشأن التطورات الإقليمية فقد اعتبر بقائي أمن واستقرار سوريا مسألة مهمة لدول المنطقة وقضية ذات اهتمام مشترك، نافيا أن تكون السعودية تقوم بدور الوساطة بين طهران ودمشق، لكنه وصف العلاقة الإيرانية السعودية بالمتنامية. كذلك شدد بقائي على مواصلة دعم طهران للشعب اللبناني.
أساساً الحديث عن تدخل إيران في شؤون لبنان عديم المعنى، فنحن لا نتدخل، قضايا لبنان تخص اللبنانيين أنفسهم. لبنان يتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الكيان الصهيوني، ونحن ندعم حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وأكد بقائي أن إيران لن تسمح للكيان الإسرائيلي بتحقيق حلمه في زعزعة أمن إيران، وقال إن هناك إجماعاً اليوم في المنطقة أكثر من أي وقت مضى على أن هذا الكيان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن طهران تحافظ على جاهزيتها في جميع الظروف.
استشهد مدني وأصيبت سيدة برصاص مسيرات إسرائيلية في حيي الزيتون والتفاح بمدينة غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني تجريف آليات الاحتلال حي التفاح شرق المدينة، مشيرا إلى تعرض مخيم المغازي وسط القطاع لقصف مدفعي. إلى ذلك أطلقت بحرية الاحتلال الرصاص وخيم النازحين على شواطئ رفح جنوبي القطاع فيما استهدف شرق المنطقة بالمدفعية. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء إلى المشافي خلال الساعات الماضية، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70,100 شهيد وإلى تجاوز الإصابات حاجز 170,900. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة دفن 15 شهيدا مجهولي الهوية كانت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال. وفي إطار عملية تبادل الأسرى التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سلم الاحتلال 10 جثامين شهداء مقابل تسليم المقاومة الفلسطينية جثث أسرى إسرائيليين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأسبوع الماضي تسلم جثامين شهداء كانت محتجزة لدى جيش الاحتلال عبر الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 345 جثمانا، تعرفت الوزارة إلى 99 شهيدا منهم فقط. قالت وكالة الأونروا للاجئين إن سلطات الاحتلال تحتجز 6,000 شاحنة للوكالة محملة بمواد غذائية تكفي قطاع غزة لمدة 3 أشهر وآلاف الخيام لنحو 1,300,000 فلسطيني. وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسن أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليا يفوق المعدل الذي كان يدخل قبل وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تمنع إدخال مئات الأصناف الحيوية تشمل مستلزمات صحية ومواد غذائية، لافتا إلى أنها تسمح بدخول مواد للقطاع التجاري أكثر من سماحها به للمؤسسات الإنسانية والإغاثية. يعد الخط الأصفر أبرز مخرجات اتفاق غزة، حيث رسم حدود المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، لكنه فرض في الوقت ذاته واقعا جديدا على الأرض، إذ يمتد عبر أكثر من نصف مساحة القطاع مانعا عشرات الآلاف من المدنيين من العودة إلى أحيائهم المدمرة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل محمد البلبيسي من داخل القطاع.
في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن الخط الأصفر. فما هو الخط الأصفر؟ الخط الأصفر هو الخط الذي رسم في الخريطة المرفقة لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذا الخط يفصل قطاع غزة من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، ويمتد أيضا من أقصى شمال القطاع وصولا إلى أقصى جنوب القطاع. يبتلع الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الخط ما يقارب من 50% من مساحة هذا القطاع. ما هي المناطق التي اقتطعها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الخط الأصفر؟ اقتطع الاحتلال من أقصى شمال القطاع مدينة بيت لاهيا وبلدة بيت حنون والأطراف الشرقية لمخيم جباليا، وأيضا الأحياء السكنية لشرق مدينة غزة كحي الشجاعية وحي التفاح والشعف وأيضا شرق حي الزيتون. يمتد هذا الخط حتى الوصول إلى مناطق وسط القطاع، مخيم البريج ومخيم المغازي وصولا إلى مناطق شرق دير البلح. سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدنمات الزراعية التي حرمت المزارعين الفلسطينيين من العودة إلى الزراعة، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان من العودة إلى هذه المناطق، حيث ابتلع مساحات واسعة وأحياء سكنية كاملة زادت من معاناة السكان بعدما وضع الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الأسمنتية التي تفصل هذا المكان ما بين الشرق والغرب. على مدار الأيام الماضية كان يسعى الاحتلال الإسرائيلي بترسيم حدود الخط الأصفر من خلال العمليات العسكرية المتواصلة والمتمثلة بالنسف والقصف المدفعي وإطلاق النار على كل من يحاول أن يقترب من حدود الخط الأصفر. قتلت إسرائيل العشرات من المواطنين الفلسطينيين في هذه المواقع، وأيضا تتقدم شيئا فشيئا أمام هذه الخطوط والحدود التي رسمتها في أكتوبر الماضي، حيث تقدم الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق بحدود 300 إلى 400 متر أمام هذا الخط، ويبتلع الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة حتى بات يقترب من شارع صلاح الدين.
اعتبر البابا ليو الرابع عشر الوحدة والمصالحة والسلام مسائل ممكنة في لبنان، مؤكدا أن اللبنانيين بتعدد دياناتهم قادرون على تجاوز الخوف وانعدام الثقة والأحكام المسبقة. جاء ذلك بتصريحات لبابا الفاتيكان خلال لقاء حواري بين الأديان في ساحة الشهداء وسط بيروت بحضور العديد من الشخصيات الدينية لمختلف الأديان والمذاهب في البلاد. من جانبه قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إن زيارة البابا هي فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية، مضيفا أن غياب الدولة دفع اللبنانيين للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. استهدف جيش الاحتلال برشقات رشاشة أطراف بلدتي بسطرة وكفر شوبة في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت إطلاق وحدات الكيان نيرانها باتجاه أطراف بلدة شبعة الحدودية ومزرعة بسطرة، مشيرة إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية على بلدات كفركلا والظهيرة وميس الجبل. يذكر أن اعتداءات الاحتلال على الأراضي اللبنانية تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف العدوان، رغم مطالبات محلية ودولية بضرورة الضغط على الكيان للالتزام بالاتفاق المعلن. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 أشخاص بينهم 2 بالرصاص المطاطي إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة في الضفة الغربية. وفي جنين أعلنت سرايا القدس استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية، لافتة إلى استهداف آلية عسكرية بعبوة ما أدى إلى وقوع إصابات. وفي السياق عودت قوة الاحتلال عزل طوباس شمال الضفة وإغلاق مداخلها بعد انتهاء عملياتها العسكرية وانسحابها من المدينة مؤخرا فيما فرضت حظرا للتجوال واعتقلت عددا من السكان. حول دلالات تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية وفانا زميل فارس الصرفندي بالرسالة الصوتية التالية.
الضفة الغربية بالفعل اليوم كانت قد شهدت تصعيدا إسرائيليا مميزا. تمركز هذا التصعيد في مدينة البيرة المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة لجان العمل الصحي في المدينة وقامت باعتقال كل من يعمل في هذه اللجان، وكذلك قامت بمصادرة كل محتويات مكاتب لجان العمل الصحي بدعوى أن هذه اللجان تعود للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت إلى مدينة طوباس وقامت باقتحام المدينة بعد أن غادرتها لساعات قليلة، علما أن طوباس وطمون وعدد من البلدات في منطقة شمال الأغوار شهدت على مدار 4 أيام عملية اقتحام واعتقالات واشتباكات ومواجهات واسعة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي ادعى أنه يقوم بالبحث عن خلايا عسكرية تعمل للمقاومة الفلسطينية في هذه المناطق. السؤال المهم هو لماذا هذا التصاعد؟ بالفعل واضح أننا أمام حالة من الانفجار الكبير في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه في كل يوم تقريبا يحبط عمليات عسكرية يتم الاستعداد لها من قبل مقاومين فلسطينيين، وأن عمليات الاعتقال التي تتم في الضفة الغربية هي محاولة من الجيش الإسرائيلي لمنع انتقال الأمور في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة. لذلك نعم، نحن على أبواب انفجار كبير وكبير جدا في الضفة الغربية.
عودت قوات الاحتلال خرق سيادة سوريا ووحدة أراضيها عبر التوغل في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وسائل إعلام سوريا أكدت إطلاق الاحتلال نيرانه على منازل بقرية بقبس في الريف الجنوبي للقنيطرة، ما أثار حالة توتر بين الأهل، مشيرة إلى دخول قوة إسرائيلية تضم آليات ودبابات في تلة الحمرية. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من توغل قوات الكيان الإسرائيلي باتجاه الجهة الغربية لقرية صيد الحانوت وأطراف منطقة الإدواية الغربية في ريف القنيطرة. أحرز الجيش السوداني تقدما في ولاية جنوب كردفان بعد إحكام قبضتها على عدة بلدات في المنطقة. مصدر بالجيش أكد سيطرة قواتهم على بلدات الدامرة والمريب وقردود وغيرها، مضيفا أن الطيران الحربي استهدف معاقل ميليشيا الدعم السريع على الصعيد ذاته. صدت قوة الجيش هجوما عنيفا لوحدات الدعم السريع على مقر قيادة في بابونسا غرب كردفان. هذا ويحاول الجيش فك الحصار الذي يفرضه الدعم السريع على مدينة بابونسا. يذكر أن ولايات إقليم كردفان الثلاثة الشمال والغرب والجنوب تشهد منذ أسابيع اشتباكات ضارية أدت إلى نزوح 10,000. هذا وأعرب المبعوث الأممي رمطان لعمامرة لدى لقائه البرهان عن أمله بالتوصل إلى هدنة إنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين والبدء بحوار سوداني خالص. الزميل طارق أبو شورى وضعنا في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية في السودان، نستمع إليه معا.
تهديدات سياسية وعسكرية في المشهد السوداني ما بين كر وفر على صعيد المعارك في دارفور وكردفان، وضبابية فيما يتعلق بكثير مبادرات في الساحة تتعلق بوقف لإطلاق النار وهدن إنسانية. ما استدعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش لإرسال مبعوثه الخاص للسودان رمضان العمامرة الذي التقى الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وخرج اللقاء بأن الفرصة ما زالت سانحة لحوار سوداني سوداني، وإن لم يفصح المبعوث بأنها ستكون الأخيرة.
الفيصل الوحيد هو الضمانات التي ينبغي أن تكون من قبل الحكومة وتوضع على طاولة التفاوض والتجديد فيها وعدم التساهل فيها حتى لا تعود هذه الميليشيا مجددا ويتم تكرار سيناريو 15 أبريل 2023.
برنامج الأغذية العالمي يقول إن ملايين السودانيين معزولون ويواجهون الجوع، وإن المجاعة استفحلت في أجزاء واسعة من السودان، فيما تتواصل المعارك في جنوب كردفان إذ تمكن الجيش السوداني من السيطرة على مناطق القردود العباسية التقلي ونامة وفاما. ونفى الجيش السوداني اتهامات الحركة الشعبية بقتله المدنيين، حيث عمت الفرحة مواطني تلك المناطق بعودة الجيش السوداني إليها. كما استطاع الجيش صد العديد من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسا غربية كردفان التي يحاصرها منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها. خلاصة الأمر استمرار الحرب حتى القضاء على قوات الدعم السريع، هذا هو رأي الحكومة السودانية. أما فيما يتعلق بالتفاوض، فمن يكسب الحرب تزداد فرصه في فرض شروطه على أي مفاوضات قادمة.
قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اجتماعا في البيت الأبيض لمناقشة مسألة فنزويلا. وبحسب الشبكة فإن من المتوقع حضور عدد من كبار المسؤولين الاجتماع، أبرزهم وزير الحرب بيت هيغيث ورئيس هيئة الأركان دان كاين ووزير الخارجية ماركو روبيو. وكان ترامب أكد إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن الرئيس الأمريكي طلب من نظيره الفنزويلي استقالة فورية ومغادرة للبلاد. هذا وأبلغ ترامب قيادة الجيش ببدء عمليات برية قريبا لوقف تجار المخدرات الفنزويليين بحسب تعبيره. قتل أكثر من 20 مسلحا إثر عملية واسعة لقوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بختونخا شمال غربي البلاد. بيان رسمي للجيش أكد أن قوات مشتركة نفذت عملية نوعية في منطقة دير إسماعيل خان، مشيرا إلى تورط هذه الجماعات بسلسلة هجمات دموية شهدتها هذه المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ولفت البيان إلى مصادرة القوات الأمنية أسلحة وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. تأتي هذه العملية بعد إعلان الجيش العشرات من الإرهابيين منذ أيام في إطار حملات تمشيط وملاحقات تجري في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات في جنوب لبنان. إصابات بنيران الاحتلال في البيرة وسرايا القدس تستهدف آلية عسكرية في جنين بالضفة الغربية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصدنا الأخباري من إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: خطوط ساخنة، غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. في ظل المشهد المعقد على مستوى المنطقة تبرز أسئلة جوهرية ومحورية تحتاج إلى توقف وتدقيق، نطرحها ضمن محاور لقائنا. إلى أين تتجه المنطقة في ظل غياب التهدئة المحتملة؟ ما أهداف السردية الأمريكية الجديدة تجاه لبنان وحزب الله؟ كيف يؤثر مخطط تقسيم غزة على موازين القوى الإقليمية؟ بين هذه المحاور وما تحمله من دلالات تتضح معالم المرحلة، لنمضي وإياكم إلى تفاصيل هذا المشهد في برنامجنا فلسطين اليوم. عنوان اللقاء: خطوط ساخنة، غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات لا من قريب ولا من بعيد توحي بإمكانية الذهاب إلى نحو تهدئة في المنطقة. فالمشهد يزداد تعقيدا مع مواصلة العدو عدوانه على جنوب لبنان تحت عنوان نزع سلاح المقاومة، بالتوازي مع تصعيد مستمر في غزة، حيث تتكثف الأحاديث عن مخطط لتقسيم القطاع وإعادة طرح ورقة التهجير بدعم أمريكي واضح. لبنانيا ترتفع نبرة الخطاب الصهيوني يوما بعد يوم في محاولة لتهيئة الرأي العام لتوسيع دائرة الاعتداءات، ومع الأسابيع الأخيرة بدأت تتبلور سردية أمريكية جديدة تدفع بعناية وتقدم نفسها كإطار محدث للتعامل مع ملف لبنان وحزب الله. هذه السردية تنطلق من قناعة مشتركة لدى الأمريكيين والصهاينة بأن وقف إطلاق النار لم يحدث تغييرات جوهرية في موازين القوى، وأن إدارة الأزمة لم تعد كافية، لذلك يعاد اليوم إنتاج خطاب أكثر حدة يدعو لبنان إلى مفاوضات مباشرة وكذلك رفيعة المستوى مع تل أبيب، تمهيدا لفرض معادلة جديدة عنوانها نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام. وفي خلفية هذا الطرح تهديد مبطن بأن عدم الالتزام سيضع الدولة اللبنانية في دائرة الاتهام كشريكة في الحرب المقبلة. أما في غزة فيواصل جيش الاحتلال توسيع مناطق الخط الأصفر على امتداد الجهة الشرقية للقطاع في خطوة تمهد لفرض واقع تقسيمي واضح، منطقة شرقية خالية من السكان تتبع مباشرة للاحتلال، وأخرى غربية مكتظة بمليوني إنسان تعرف بأنها تحت سيطرة حماس. وفي تل أبيب يحتدم النقاش حول مستقبل هذا الخط، خصوصا مع تعثر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق أو الحالي دونالد ترامب، ومع غياب رؤية واضحة لليوم التالي يزداد القلق من تحول المناطق الجديدة إلى نسخة أخرى من مناطق جيم في الضفة الغربية. وتتعاظم المخاوف أيضا مع تعثر تشكيل القوى الدولية المفترض نشرها في غزة، بعدما رفضت دول عدة المشاركة خشية زج قواتها في بيئة شديدة التعقيد وغامضة المهام. هذه القوة وفق الرؤية الصهيونية يفترض أن تتولى حفظ الاستقرار وفرضه وصولا إلى لعب دور مباشر في عملية نزع سلاح المقاومة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
طرقات الاحتلال الإسرائيلي لملف وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، وتجلت أخيرا في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار أو مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على مواطن فلسطيني قرب ما بات يعرف بالخط الأصفر، ما أدى لاستشهاد المواطن محمد السيام نقل إلى المشفى المعمداني. هذا القرق جاء بعد ليلة طويلة من عمليات تفجير المنازل في حي الشجاعية المجاور لحي الزيتون، وبعد غارة جوية أيضا على حي التفاح شرق مدينة غزة. كذلك الأمر انطبق على شرق خان يونس التي تعرضت لثلاث غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن في وقت ظل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات قصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. مدينة رفح التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 4 من عناصر كتائب القسام داخل المدينة، بينهم قائد كتيبة الشرقية، لكن هذا الكلام لم تؤكده كتائب القسام. وإن كانت بعض العائلات معك أفرادها مثل ما جرى مع القيادي غازي حمد الذي استشهد نجله محمد في أنفاق مدينة رفح. في هذا الوقت أيضا استأنفت كتائب القسام مع الصليب الأحمر الدولي والفرق الفنية المصرية عمليات البحث عن جثة لجندي إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذا البحث يتكرر من يوم الثاني على التوالي على أمل إغلاق هذا الملف. كانت شرق مدينة غزة شهدت عمليات بحث 8 أيام لم تسفر عن شيء. تبقى لدى المقاومة جثتين لجنود الاحتلال الإسرائيلي بعد أن سلمت 26 في أوقات سابقة منذ وقت إطلاق النار.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نتابع لقاءنا في هذا الخبر من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فأن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. نعم مستمعينا الكرام، ونبقى في غزة حيث لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة رغم الدمار والحصار ونزيف الخسائر الممتد، وطبعا ذلك منذ أشهر. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
بقدمين أتعبهما التهجير القصري ويدين أرهقهما البحث عن المأكل والمشرب، يتحد شاب في قطاع غزة الظروف القاسية والأوضاع الصعبة التي بات عليها القطاع بفعل حرب الإبادة الصهيونية. في مدينة غزة تشحذ الهمم وتستنهض الطاقات وتحضر الإرادة لتشكل معا نواة مشروع جديد ينهض من تحت الركام ليكون بارقة أمل للمستقبل. مصنع للفخار هو نتاج هذه الجهود التي تضافرت بين مجموعة من الشباب توفرت لديهم العزيمة والإصرار على العودة إلى العمل رغم الصعوبات.
قبل الحرب كان طريقة الشغل وطريقة الإنتاج أسرع وأريح وأوفر في كتير شغلات، وعندنا مكان بيحتاج لكهرباء عالية اللي هي 3 فاز كنا نشتغل عليه. اليوم كل شغلنا زي ما انتم شايفين يدوي، حتى الطين عجن الطين كنا نستخدم له ماكينات ضخمة تعمل على كهرباء 3 فاز. اليوم هذا بيشتغلوه الشباب في ديهم وفي رجليهم الحمد لله، رغم الدمار ورغم الحصار لأننا مستمرين زينا زي باقي هالناس، بنحافظ على تاريخنا لأنه هذه قبل ما تكون مهنة أو قبل ما تكون أي شغلة هذه تاريخ وحضارة وتراثنا بتعلق فيها.
لا يستسلم سكان غزة للواقع الذي أراد الاحتلال ترسيخه في نفوسهم، والعودة إلى العمل تشكل المدماك الأول في طريق هزيمة الاحتلال ومنعه من قتل إرادة الحياة.
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير مستمعينا الأفاضل. نعود إلى حضراتكم في فلسطين اليوم، وعنوان الحديث خطوط ساخنة غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. إلى ضيفنا الفاضل ومزيد من التفاصيل في إطار الحديث الرئيسي المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معن بشور. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
الله يبارك فيكم دكتور، وشكرا لحضوركم معنا دكتور معن بشور. وأتساءل في البداية، إلى أي مدى يواصل العدو عدوانه على جنوب لبنان وما انعكاساته الإقليمية؟
يعني ما لا شك فيه أن هذا العدو يعيش مأزقا كبيرا سواء في فلسطين أو في لبنان، فهو رغم القوة الكبيرة التي يمتلكها على الصعيد ورغم الدعم غير المحدود من الإدارة الأمريكية له في معركته في المنطقة سواء في غزة في فلسطين في لبنان في سوريا وصولا حتى إلى قطر وصولا حتى إلى طهران، العدو في معركته هذه لم يستطع أن يحقق أي نتيجة تذكر وأي هدف من الأهداف المعلنة التي أعلنها، لكنه يصر على المكابرة ويصر على مواصلة العدوان مستفيدا من تفوقه على الصعيد الجوي بضرب فلسطين وغيرها. لذلك أعتقد أن العدو يقع الآن في موقع حرج، فهو من ناحية العملية يستطيع أن يحقق تقدما ملموسا، ولكنه من الناحية السياسية لا يستطيع أن يتراجع عن شن حرب على المقاومة في هذه الأخطار. من هنا نفهم ما يجري في لبنان، هناك محاولة الضغط المستمر على المقاومة في لبنان، هذه المقاومة التي ألحقت بالعدو دائما عدة مرات لا سيما عام 2006 في العدوان أو قبلها في 2000 حين طرد المقاومة المحتل من الأرض اللبنانية. هو يسعى لمواجهة للضغط على لبنان بكل الوسائل، وطبعا تسانده الإدارة الأمريكية التي تريد أن تتاح من المقاومة في لبنان ومن حزب الله وما يمثله من نهوض وطني وقومي على على كل المستويات.
دكتور،
لكنني أعتقد أن وجود عناصر داخل لبنان
كيف تشكل السياسات الأمريكية الجديدة ضغوطا على موازين القوى يعني بين لبنان وكيان الاحتلال؟
يعني أعتقد أن الضغوط الأمريكية موجودة على لبنان منذ فترة طويلة. أنا لا أكو مرة سنة منذ 40 سنة إلا ولبنان يتعرض لضغوط أمريكية هدفها ضرب المقاومة، منع المقاومة، لجم المقاومة، تجريد المقاومة سلاحها، وكل تلك المحاولات كانت تبوء بالفشل. وأعتقد أن المحاولة التي نشهدها هذه الأيام ستبوء أيضا بالفشل لسببين. السبب الأول هو قوة المقاومة وقوة جماهير المقاومة ومساندي المقاومة، وهي ليست فقط مصورة بطائفة معينة، كل الوطنيين في لبنان هم إلى جانب المقاومة ويدركون أن سلاح المقاومة ضروري دام هناك احتلال وما دام الجيش اللبناني يمنع عنه أن يتسلح بشكل كاف يدفع الأرض اللبنانية. إذن في ظل هذه الحقائق تمسك لبنان المقاومة. ثم هناك أيضا عجز صهيوني على فرض شروطها المقاومة. أنت تعلم أنه في الآونة الأخيرة شن الكيان حربا في إطار الحرب على غزة، حربا على لبنان استمرت 66 يوما ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يتقدم إلا أمتار قليلة في جنوب لبنان، فهو يدرك أن التقدم البري صعب عليه، لذلك يلجأ إلى القصف الجوي من أجل استهداف مقاوم هنا ومقاوم هناك، بيت هنا وبيت هناك. وأنا أظن أنه يعيش أزمة حقيقية في الموضوع اللبناني. وبالأمس خلال زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى لبنان أوضح بشكل واضح حجم جماهيرية المقاومة، وكلام البابا أكد أن الرأي العام الدولي لم يعد منخرطا في الرواية الصهيونية التي تريد ضرب المقاومة في فلسطين في لبنان في كل مكان من المنطقة. لذلك أعتقد أن الوضع في لبنان رغم كل ضجيج الإعلام الذي يحصل، نوتها الذاتية قوية بشعبيتها قوية بمنطقها، لقد نجحت المقاومة خلال هذا العام في أن توحي للعالم أنه رغم التزامها بإطلاق النار فإن العدو لم يلتزم. أوحت للجيش اللبناني، للدولة اللبنانية، للشعب اللبناني، للعالم كله أن المشكلة هي في العدو الصهيوني وأن المقاومة في الوقت المناسب ستكون جاهزة للرد على العدوان.
على المقلب الفلسطيني دكتور مان، ما السيناريوهات المحتملة لتقسيم قطاع غزة عمليا وماذا في تداعياتها؟ طبعا
ما دام هناك في غزة وفي فلسطين مقاومة، فأنا أعتقد أن كل هذه المشاريع ستتعسر وستتحطم على صخرة الصمود والمقاومة في فلسطين. علينا أن نذكر أنه هذا ليس المشروع الأول تجاه غزة وليس المشروع تجاه فلسطين. منذ قيام هذا الكيان، لا بل منذ قيام المشروع الصهيوني، هناك مشاريع عديدة مرت علينا تستهدف إخضاع فلسطين، تقسيم فلسطين، السيطرة على فلسطين، لكنها كلها كانت تفشل أولا بسبب صلابة الشعب الفلسطيني وبسبب مقاومته التي نجحت في تجاوز كل التحديات التي مرت بها والتي ما زالت تعطي دروسا، خصوصا خلال حرب سنتين ونيف التي شهدتها غزة والتي أثبت الكيان الصهيوني أنه رغم كل الدعم الذي تلقيه لم يستطع أن يقضي على المقاومة في قطاع غزة. إذن هناك عجز من أعداء فلسطين، أعداء الأمة، عن تحقيق أريدهم في غزة أو في فلسطين. مرحلة جديدة من الصراع يعني وينخفض بسبب الظروف، لكن الكيان الصهيوني عاجز عن التراجع لكن عاجز عن تحقيق أهدافه في نفس الوقت.
نعم، هل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة قادرة على فرض الاستقرار حقا؟
يعني أنا أعتقد أن تجربة الكيان الصهيوني مع قوات يونيفيل في لبنان أكبر دليلاً على فشل هذه المحاولات في خدمة المشروع الصهيوني. نحن نعلم أن اليوم الإدارة الإسرائيلية تقوم بحمل كبير ضد قوات يونيفيل في جنوب لبنان لأنها لم ترضخ تماماً لشروطها، وهي تفشل في ذلك. وأعتقد أن مصير أي قوة دولية في غزة لن يكون أفضل من مصير يونيفيل في لبنان، بسبب بأن أي قوة دولية عاجزة تغطي حركة شعب يريد الحرية، يريد الاستقلال، يريد أن يرى بلاده خالية من كل احتلال.
نعم، وأتساءل يعني كيف يؤثر غياب أي مؤشرات للتهدئة على المدنيين يعني والمجتمع الإقليمي، ومن يتحمل المسؤولية بهذا الصدد؟
شوف، لا نستطيع أن نقرأ بازرة في غزة وهيش غزة بعيدا عن مناخ دوليين متواطئ مع الكيان الصهيوني. هذا المناخ الدولي المتمثل بقوى الغرب بالدرجة الأولى يشعر يوما بعد يوم بالضعف وبالعزلة وبانفضاض جماهير واسعة عن الرواية الصهيونية والتزامها بالرواية الفلسطينية، وهذا ما نشهده اليوم في شوارع العالم كلها، بل ما نشهده أيضا في استطلاعات رأي العام الأوروبي والأمريكي التي باتت واضحة في إدانتها للعدوان الصهيوني وفي التزامها بالحق الفلسطيني. ولكن مع ذلك بسبب عمق الارتباط بين مصالح الحركة الصهيونية وبين مصالح القوى الإمبريالية والاستعمارية العالمية، علينا أن ننتبه أن رغم الارتباط الواضح هناك تفكك لعرى هذا الارتباط تتضح يوما بعد يوم. وأعتقد أنه بمقدار ما تصمد المقاومة وتصمد القوى المساندة لها إلى جانبها، وأعتقد أن على الارتباط بين البقاء بين الكيان الصهيوني وهذا الدعم الأمريكي والغربي ستفكك يوما بعد يوم أمام إرادة المقاومين في فلسطين وفي المنطقة عموما.
نعم، أيضا ما مستقبل الصراع دكتور معن في المنطقة برمتها؟ يعني إذا بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدل حلها،
شوف أولا علينا أن نذكر هذا الصراع عمره يعود إلى بداية هذا الكيان عام 80، لا بل إلى قبل ذلك منذ وعد بالفور وغيره، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يحسم هذا الصراع لصالح الاحتلال الصهيوني. صحيح أن الصهاينة احتلوا أرضا وتمكنوا من السيطرة على مناطق عديدة في بلادنا، لكنهم لم يستطيعوا السيطرة على إرادة أمتنا وخصوصا إرادتها في المقاومة. وأنا أعتقد أن هذا الأمر يسري أيضا على السنوات القادمة، سنبقى في حال الصراع إلى أن يندحر هذا الكيان اندحارا كاملا، لأن اندحار فلسطين والأمة العربية أمر مستحيل. الممكن هو اندحار الكيان الصهيوني، اندحار المشروع الصهيوني، تراجع القوى الداعمة لهذا الكيان عن دعمه، لأن دعم هذا الكيان سيصبح مكلفا لهذه القوى الدولية الداعمة له أكثر من كثير من الانسحاب عن دعمه. أنا أعتقد أنه بمقدار ما تصمد المقاومة، بمقدار ما تتوحد الأمة، بمقدار ما تخرج الأمة من أجواء التناحر غير المبرر على أساس طائفي ومذهبي وعرقي وإلى آخره، أعتقد أننا بمقدار ما ننجح في توحيد قوانا توحيد مجتمعاتنا نستطيع أن نقرب ساعة الهزيمة لهذا الكيان الصهيوني.
وطبعا عن الخيارات المتاحة أمام لبنان والمقاومة لمواجهة الضغوط الحالية سياسيا وعسكريا دكتور.
أعتقد أن لبنان حاليا تتوفر له مقاومة قادرة على ردع الكيان من الناحية العسكرية، وتتوفر له أيضا قيادة سياسية متمثلة بجسم السياسة العمومي ما عدا بعض النتوءات قادرة على التعامل بذكاء مع الضغط الأمريكي والضغط الصهيوني. نحن نعيش مرحلة التعامل مع الضغوط الأمريكية الصهيونية، ضغوط اقتصادية سياسية تقودها واشنطن وضغوط عسكرية يقوم بها العدو الصهيوني، لكن حتى الآن أعتقد أن الإدارة في مواجهة هذه الضغوط إدارة ناجحة، وهناك تفاهم بين الرؤساء على طريق المواجهة، وأعتقد أن التعنت الصهيوني يفيد لبنان كثيرا ويقوي موقفه أمام العام الدولي ويقوي موقف اللبناني داخل لبنان أمام القوى المترددة والحائرة في تحديد موقف من المشروع الصهيوني. أعتقد أن المشروع الصهيوني في إصرار على الأدمان على لبنان يحسم الأمور لصالح خط المقاومة وخيار المقاومة.
نعم، وأود في سؤالي الأخير أتساءل عن زيارة البابا، كيف قيمتموها إلى لبنان وهل من تأثير من هذه الزيارة على مستقبل الأوضاع؟
يعني هذا سيكون لها بالتأكيد تأثير معنوي، لكن أعتقد أن زيارة البابا والاستقبال الذي جرى له وخصوصا في الضاحية الجنوبية كشف أو أسقط عزلة ما كانوا يحاولون فرضها على لبنان وعلى المقاومة في لبنان. وكلام البابا عن دولة فلسطينية وغيرها يؤكد أن البابا بات مدركا أن لا حل لهذا الصراع في المنطقة إلا بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. بهذا المعنى الزيارة لها إيجابية معينة، ولا شك أن الاستقبال الجماعي من القوى اللبنانية كلها وفي على رأسها المقاومة بقداسة البابا سيترك آثاره الإيجابية على مستقبل لبنان ومستقبل علاقة الدول الغربية بلبنان.
تحياتي لكم الدكتور معن بشور، كنت معنا في هذا اللقاء، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم.
وميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء وسادة الموقف وجرح الأتقياء من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار
يقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرام الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
حياكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار لقاء حديثنا وبرنامجنا فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونواصل هذا البرنامج بتقرير آخر من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات العدو الصهيوني سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع، ورافقتها حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، فيما عاودت هذه القوات اقتحامها لمحافظة طوباس. عن آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة وما يقوم به الكيان المحتل من اعتداءات متكررة وواسعة على المناطق المختلفة وكذلك اقتحام محافظة طوباس، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نتوقف عندها.
بعد أن سحبها لمدة يومين 48 ساعة عاد لقوات العدو اقتحام طوباس وعكابة، فرض منع تجول تحويل بيوت إلى سكنات عسكرية بعد تدميرها وإخراج أهليها، كذلك كان هناك عمليات إنزال جوية في مناطق طوباس في محيط طوباس، وهنالك انتشار كثيف في محيط البلدة وكذلك بلدة عكابة، وفرض ضبط منع التجول إضافة لإغلاق الطرق. كل ذلك يأتي على ما يبدو لتثبيت أمر واقع وهو محاصرة طوباس إغلاق الطرق من أجل شق طريق استيطاني وتوسع استيطاني في المنطقة، خاصة وأن طوباس التي تبلغ مساحتها محافظة طوباس 400 كيلو متر مربع، 70% من هذه الأراضي في الأغوار الشمالية، وهذه المنطقة هي منطقة غنية بالزراعة والينابيع، كلها قوات العدو حطت يدها عليها. لذلك عملية اقتحام طوباس هي من أجل التغيير على أرض الواقع في ملكية الأرض في الطبيعة الديموغرافية لطوباس وعكابة، وبالنهاية مصادرة كل هذه الأراضي لصالح الاستيطان. وفي هذا أيضا المضمار المستوطنون الصهاينة وصلوا تدمير المناطق الزراعية في طوباس. صباح هذا اليوم كان هنالك تدمير لكل المحاصيل الزراعية في بلدة بردلة في الأغوار وهي في محافظة طوباس، ولكن أيضا الآن هنالك أمر آخر يجري في مدينة البيري وسط الضفة الغربية. قوات كبيرة من قوات العدو اقتحمت المدينة وقامت باقتحام مبنى لجان العمل الزراعي. لجان العمل الزراعي هذه تقدم خدمات للمزارعين الفقراء وكذلك للمزارعين الذين تضررت تضررت مزارعهم ومنشآتهم الزراعية من قبل قوات العدو. الآن حتى هذه اللحظة قوات العدو لا زالت بالمبنى تقوم بعملية مصادرة للحواسيب على ما يبدو، تريد أيضا أن تغلق هذه المؤسسة كما أغلقت 6 مؤسسات خدمية في منطقة في الضفة الغربية. أيضا غرب مدينة رام الله والبيري هنالك عمليات اقتحام لبلدة رنتيس. أيضا بلدة رنتيس هي تقع في منطقة مهمة جدا شمال غرب رام الله وهي منطقة زراعية، إضافة إلى هنالك حوض مائي كبير جدا في باطن الأرض في هذه المنطقة ومنطقة سنتيد. قوات العدو قامت بإغلاق طرق وقامت بتدمير أيضا منشآت زراعية. أيضا نبقى في رام الله، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على منطقة على بلدة المغير. صباح هذا اليوم أطلقوا مواشيهم بالبلدة وبالتحديد في مزارع المواطنين الفلسطينيين في جنين الشهر 11 على التوالي، هي وطول كرم لا زالت تحت الاقتحام، والثلاث مخيمات فيها لا زالت مهجرة سكانها وتحولها قوات العدو لساحة تدريب. هذا الصباح قوات العدو أجبرت كل المواطنين في منطقة الجابريات جنوب مخيم جنين من أحياء المدينة يتاخم المخيم بإخلاء منازلهم أخلط المنازل وقامت بتحويلها لسكنات عسكرية إضافة إلى توزيعها لإخطارات هذه المنازل في بلدة سيرلة الحرفية حيث توجد على أراضيها مستوطنة مفلاهية ومستوطنة حومش. يريد العدو العودة إلى حومش وتدمير كل المنازل المحيطة فيها. في الخليل كانت هنالك عمليات اقتحام واسعة في بلدات سعير وكذلك السابوع حيث اعتقلت قوات العدو عشرات المواطنين الفلسطينيين فيما قام المستوطنون الصهاينة بمواصلة الاعتداء لأشهر طويلة ويتواصل هذا اليوم في بلدة في مسافة يطا جنوب الخليل اعتداء على المواطنين تدمير أيضا مركبات زراعية ومعدات زراعية. أيضا نفس الأمر يحصل من حيث الاتهام في بلدة مسحة قرب سلفيد قوات العدو اعتقلت العديد من المواطنين إضافة لاعتقال قوات خاصة للأسير المحرر أحمد نصر الله في ضاحية ارتاح في طول كرم بينما كان يتواجد معه بالمركبة أطفالا.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا. للشجر الوامر في غزة للنهر الباهر في الأردن. للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا تهدأ علمها كورا. حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نهضة الضفة لا أكبرهم سائر في الضفة
نعود إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل وشكرا لكرم المتابعة إلى هذا الدقيقة وإلى هذه اللحظات من برنامج فلسطين اليوم. شهدت العاصمة تونس مستمعينا الكرام مسيرة حاشدة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمتها التنسيقية التونسية ومنظمات مدنية ونقابات انطلاقا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء باتجاه شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة مرورا بشوارع عدة، ورفع المشاركون العلمين التونسي والفلسطيني ورددوا الشعارات المنددة باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة مشيدين بدور المقاومة على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني. إلى الزميل يحيى دريكي والتقرير التالي.
لا يصر لا تيرا والمقاوم لا يخاف.
في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تجمع العشرات إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رافعين الأعلام والشعارات المطالبة بوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال.
نوقف اليوم في مجموعة من المناضلين الوطنيين التونسة لإحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لأنه بالنسبة لنا فلسطين هي قضيتنا الوطنية، هي قضية عربية يعني بامتياز، واللي يمس فلسطين يمسنا احنا. هذاك علاش نوقف اليوم باش نقولوا لا للمجازر، لا للإبادة الجماعية اللي مازالت متواصلة إلى حد الآن.
لا وصاية أمريكية على الأراضي العربية.
دعم الفلسطينيين لم يعد مجرد موقف إنساني بل واجب وطني وأخلاقي ومطالبة بضرورة سن قانون تجريم التطبيع، شعارات لم ينسها المحتجون في وقفتهم.
الشعب التونسي قيادة وحكومة ونظاما وفعاليات اجتماعية هي في الميدان من أجل إحياء هذا اليوم، وهي دوما متواجدة في كل المناسبات سواء كان يعني مع طوفان الأقصى، وقد كان الشارع التونسي حافل يعني بكثير من التحركات
التي تشيد بنضال هذا الشعب الفلسطيني وكذلك بالمجازر. وحتى اليوم نحن ما زلنا في الصحات من أجل إسقاط هذه الوصية على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.
المحتجون شددوا على ضرورة أن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها وأن يتوقف الكيل ومكيالين في التعامل مع الجرائم المرتكبة في غزة وفي المنطقة.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني خرج التونسيون للشارع دعما للقضية الفلسطينية ولتحررها في موقف منسجم تماما مع الموقف الرسمي للبلاد.
وفي تناغم تام بين الشارع والمؤسسة التشريعية عقد البرلمان التونسي جلسة عامة خصصت للمناسبة ذاتها، حيث قدم النواب سلسلة من المداخلات نددوا فيها بتواصل الحرب إلى غزة ودعوا إلى تفعيل آليات عملية لدعم الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا.
أننا نشارك العالم هذا اليوم أحيانا ليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي مناسبة نجدد من خلالها مواقف تونس المبدئية والثابتة من الحق الفلسطيني الراسخ في العيش على كامل أرضه بكرامة.
وفي ظل هذا الزخم الشعبي والرسمي يبقى الرهان على ترجمة التضامن إلى خطوات ملموسة تعيد للقضية مركزيتها وتجسد دعم تونس الثابت لحق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.
إلى هنا نصل وإياكم السماعين الكرام إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يبقى التوتر في لبنان وغزة متصاعدا والخروقات المستمرة تزيد من هشاشة الوضع الإقليمي. المقاومة تؤكد تمسكها بحقوقها والدفاع عن شعبها، بينما الوسطاء يواجهون صعوبة في فرض أي تهدئة حقيقية. الأحداث تتسارع والقراءات تتعدد، لكن الحقيقة تبقى رهن ما سيرسمه الميدان وكذلك السياسة في الأيام المقبلة. شكرا لطيب المتابعة ووفائكم إلى فلسطين اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة: موقف الإسلام من الغزو الثقافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن نواجه في هذا العصر مشكلة كبيرة وواسعة، وهي مشكلة الغزو الثقافي من قبل الغرب. نحن كمسلمين نتعرض لغزو واسع، هذا الغزو من ناحية الغرب الآن، وقد كان سابقا من جهتين، من ناحية الشرق والغرب. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أخذنا نستقبل هذا الغزو فقط من ناحية الغرب. هذا الغزو يستهدف عقائدنا وأفكارنا وقيمنا.